إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله يعني مراجعات في مسألة المصطلح مع أجزاء من البيوع حتى تختبر الإذن. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة عرض السنة على القياس، خبر الآحاد إذا عرض على القياس أيهما يقدم. قبل أن أبدأ، هل السنة تقسم لأحاد وغير أحاد؟ السنة تقسم لأحاد وغير أحاد؟ اليمين يقول لا تقسم عند المحدثين. طب إيش التقسيمات عند المحدثين؟ علي صوتك صحيح، متواتر وأحاد. نعم صحيح. فالكلام الخلاف بين العلماء أصوليا وحديثيا، هل خبر الأحاد يعني خبر الواحد يتقدم على القياس اللي هو العقل ولا لا؟ نرى مشارب العلماء في ذلك، وهذا أصل من أصول اختلافهم في المسائل أو أثره في المسائل الفقهية. نبدأ أولا باب غرز الخشب في جدار الجار. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز، يغرز يعني يضع خشبة، خشب المعروف، في جداره. بعضهم أول قال في جداره أي في جدار نفسه، يعني الجار ألف، لا يمنع جاره باء أن يجعل ألف في جداره، في جدار من؟ ألف خشبة حتى لا تضايق باء. ولا تأويل بعيد، والصحيح الراجح أن باء لا يمنع ألف أن يضع الخشبة في جدار من؟ باء، في جدار نفس، في جدار باء اللي هو الجار. الإجمالي لهذا الحديث: حق الجوار حق عظيم، مرتبته عالية، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المرتبة وبينها أسمى ما يكون، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يكون هو الذي الوريث، وريث بالجوار لا وريث بالنسب أو بالمصاهرة. ومن عظم حقوق الجار المعاملة الحسنة والمعاشرة الحسنة والإرثان والجميل وحسن الخلق وكثير من الصفات والسمات التي لا بد أن يتحلى بها الجار لجاره. من هذه الحقوق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من حقوق الجار، أن الجار لا يمنع جاره إذا احتاج إلى وضع خشبة في جداره، يعني في جدار هذا صاحب الدار، في جداره لا يمنعه أن يفعلها إن كان يحتاج لها، شريطة ألا يوقع لهذا الجار الضرر الكبير. وإذا قيدت وقلت الضرر الكبير، يكون معنى قولي إيش؟ أن الضرر، لأن الضرر المحتمل يتغاضى إيش؟ يتغاضى عنه أو يغتفر. المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره، لا ناهية على التحريم أم على الكراهة، اختلف العلماء في ذلك على قولين. الجمهور المالكية والشافعية والأحناف قالوا هذه على الكراهة وليست على التحريم، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، النهي هنا للكراهة، وإن كان الأصل في النهي التحريم، لأننا عندنا صوارف صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. قلنا أدلتكم على الصرف أو الصارف لهذا التحريم من الكراهة، قالوا أولا أصل من أصول والقواعد العامة أن الأصل في أموال الناس إيش؟ الإباحة أم المنع؟ المنع. الأصل في أموال الناس المنع، يعني هذا الجدار الذي يملكه هذا الجار الأصل أن تمنع أن تأتي بجانب هذا الجدار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذه دلالة واضحة على أن الأصل في حقوق الغير المنع. الدليل الثاني قالوا حديث متفق على معناه عند الفقهاء: لا ضرر ولا ضرار، وإنه إذا زرع أو وضع الخشبة في الجدار فقد أضر بجاره وخالف هذا الحديث، وهو لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة المستنبطة من ذلك الضرر يزال. الثالث الذي يبين الصرف من التحريم إلى الكراهة أنهم قالوا، قال أبو هريرة في وسط كثير من التابعين بقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فأعرض عنه ولم يسمعوا له. فهذا الإعراض يدل على إيش؟ على الكراهة لا على التحريم. فقالوا إن كانت على الوجوب أو كان المنع على التحريم لما تقاعسوا عن أمر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني هذا هو القول الأول. أما القول الثاني قول الحنابلة وأصحاب الحديث وهو قول الظاهرية، قالوا: لا يمنع أحدكم جاره، هذا على التحريم، يعني وجوب عدم المنع، وجوب عدم المنع. قلنا: ما دليلكم؟ قالوا: ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. والأصل في النهي إيش؟ التحريم أو الكراهة؟ التحريم. فهذا هو الأصل، فالأصل معنا ونص الحديث معنا على وجوب عدم المنع. هناك قول ثالث، ده قول الحنابلة. هناك قول ثالث قول جيد جدا، وهو أن المسألة تتعلق بالاستئذان، بأن الجار الذي يريد أن يغرز الخشبة إذا استأذن الجار وجب عدم المنع، يبقى لا يحل له أن يمنع، لكن إن غرز قبل أن يستأذن له أن يمنع. قلنا لهم: فرقتم، فما دليلكم على التفريق؟ قالوا: دليلنا حديث رواه أحمد بنفس المعنى: لا يمنع أحدكم جاره، لكن قال: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع. يبقى النص: إذا استأذن أحدكم جاره، مفهوم مخالفة إذا لم يستأذن فله إيش؟ المنع. وهذا الدليل، يعني نقول إن لم يكن الدليل الثاني أو لم يكن قول الفريق الثاني هو الأقوى فهذا هو الأقوى، لأنه إذا استأذن فلا يجوز له أن يمنعه. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح فكيف نرد على جمهور العلماء؟ معهم ثلاث أدلة في الصوارف. تفضل. رتب معي الدليل. الدليل الأول قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ها ها طيب طيب والدليل الثاني لا ضرر ولا ضرار. طيب الدليل الثالث عن أبي هريرة. أحد عنده مداولة في تقرير هذا الباب؟ ها؟ بذيب نفس تولي الاستئذان. احسنت، ده مع القول الثالث. نعم. ها؟ ها؟ أحد عنده غير هذا؟ طيب احنا نأخذ من الآخر صح كده. هو إذا قلنا بالقول الأول القول الثاني هو الراجح، فكيف نرد على أدلة الجمهور الذين قالوا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس؟ فكيف يكون عموم مخصوص؟ كيف يكون عموم مخصوص؟ كيف؟ إزاي يعني؟ اشرح لي. السؤال ظاهر. أقول أنت قلت هذا عام مخصوص صح؟ بسألك إزاي؟ اشرح لي إزاي؟ ها؟ يعني نقول للصحيح، نقول يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه في كل الأفعال إلا عند غرز الخشبة بالجدار، وده أيضا راجح على أساس أن لا يحل مال امرئ مسلم ده عام في كل الأفعال إلا عند غرز الخشبة في الجدار، فيبقى ده خصص. الثاني لا ضرر ولا ضرار، كيف لا ضرر ولا ضرار عام مخصوص؟ يعني يجوز له أن يضره؟ يجوز له أن يضره؟ لا يجوز له أن يضره. الآن أنت قلت عام مخصوص، لازم قولك أنه يجوز له أن يضره. سؤالي واضح الآن؟ لا، هم استدلوا لا ضرر ولا ضرار، فلو غرز القشبة سيضر، على الأقل هيحجب بالشمس عنه مثلا. أي ضرر على الثاني؟ ما هو الثاني أصلا بيته هو مصنوع بهذا، إيش الضرر الثاني اللي هيقع؟ الآن اللي هيضع الخشبة في جدار، في جدار ألف، سيضع الخشبة في جدار باء، فيحجب الشمس عن باء، يبقى الضرر وقع على مين؟ على باء، صح؟ طيب هل يجوز أنه يوقع به الضرر؟ أي مصلحة؟ طب هو أنت نفسك أولى بنفس أخيك؟ لو جاءك رجل فأكرهك ووضع السكين على رقبتك وقال اقتل فلان، على منطقك يجوز أنه يقتله عشان يحافظ على نفسه، صح ولا لا؟ أي جرى أكبر؟ يا بشمهندس كيف؟ احنا اشترطنا شرطين، يعني لو واحد انتبه فيها، احنا قلنا اولا لابد الذي يغرز يكون ايش؟ محتاج، يبقى عنده ايه؟ حاجة. والثاني قلنا ان كان الضرر يسير، صح؟ فصح الكلام ان هو لا ضرر ولا ضرار، عام يخصص بهذا الحديث لامرين. الامر الاول حاجة الذي يريد ان يغرز، جعلنا نتغاضى عن الضرر اللي ساق عليه على الثاني. الثاني ان هذا الضرر ضرر ايش؟ يحتمل، يحتمل مقابل عظيم أجر، حق، حق الجوار. احنا قلنا إذا كان في مفسدة مفسدتين يبقى بندفع الأعلى بالأصغر، أو مصلحتين بناخد الأكبر دون الأصغر إن كان في تدافع، مفهوما؟ لا. يبقى إذن أول شرط أن يكون الغارض محتاج، والشرط الثاني أن يكون لا ضرر أو ضرر يسير، والضرر يسير يغتفر في مقابل عظيم الأجر اللي هو حق الجوار، ماشي؟ مفهوم؟ يبقى القول الثاني هو القول الراجح إذا قلنا به، هو أن الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يأتي صارف، والصارف لابد أن يكون إيش؟ قاطع، قاطع أو ظن غالب ما يعترض عليه، يعني لو سلم من معارض سنأخذ به وإلا لا نأخذ به، خلاص؟ أو نقول إن أجود من هذا القول القول الثالث، وهو الاستئذان. إن استأذن فلا يجوز المنع، وإذا استأذن دخل في إجابة على إيه؟ على طيب نفس، لأن الاستئذان لابد أن يكون فيه طيب نفس، وأيضا يرد على لا ضرر ولا ضرار، لأن هو استأذنه وعلم أن هذا الضرر ممكن أن يحتمله فأذن له، فأسقط حقه في احتمال الضرر. فالقول الثالث ممكن يكون أجود الأقوال، خلاص؟ يبقى لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، القول الراجح فيها إما أن نقول أن هذا على الوجوب، وإما أن نقول أنه يكون على الوجوب إذا استأذن الجار جاره. أما الرد على أبي هريرة، على استدلال بفعل أبي هريرة رضي الله عنه كما رد البشمهندس، فأن أبو هريرة أصرهم على اعتراضهم أو تقاعسهم، أقرهم قال والله لا إيه لأصرخن بها بين أكتافكم، لأرمين بها بين أكتافكم. مختلف العلماء، لأرمين بها على السمنة أم على الخشبة؟ نقول على الاثنين. فقال لأرمين بها حكما بين أظهركم حتى تقولوا سمعنا وإيش وأطعنا، من باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. الثاني لأرمين بها بين أكتافكم، أي بالخشبة، حتى تعلموا أنني سأوجبها عليكم، لأنه كان ولي المدينة أو حاكم المدينة. هذا آخر أبواب الصحيح اللي هو مش هيجي في الامتحان. يبقى بس كلام عن الشفعة، وسأنزل على بعض الإخوة يعرفون أنفسهم فيسمحون، يعني أستبيح معذرا بما سأنزل به عليهم. أولا الشفعة، احنا تكلمنا في الشفعة وقلنا إن في مسألة مهمة جدا، وهي أمر فسخ البيع، هل يترتب البيع يترتب عليه أحكام أم لا؟ قلنا فإن البيع ده قسمناه بيع غرض أم بيع ضرر، ها؟ حتى استأذن إيش شريكه، بيع غرض أم بيع ضرر؟ بيع ضرر. ونحن أصلنا أصل أن بيع الغرر يترتب عليها أثرها؟ لا، بيع الضرر لا يترتب عليها أثر. أنا كنت في الأسبوع اللي شرحت فيه الشفعة أرى إن هذا من بيع الضرر، لكن زاد عليه وصف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد إن لابد إنه يستأذن إيش شريكه، لابد ان يستاذن الشريك. بعد تمحيص النظر في الحديث وجدت ان هو من ضيوع الضرر، فكان الخلاف يا باشمهندس انت ما نظرتش، الخلاف فيها هل يتم البيع ولا ما يتم، مش الخلاف هل له ان يفسخ ولا لا. قال باشمهندس بيتعب في امر الفسخ، بيقول لا ما يفسخش، صحيح الراجح انه يفسخ، لكن اقول رجوعا عن قولي ان هذا من ضيوع الضرر والبيع فيه يتم. مثله بالضبط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على فضله اخيه. اختلف فيه العلماء، لو رجل خطب واحده وجاء اخر خطب الاخرى، اخر خطب هذه البنت فرفضت الخطيب الاول وانتقلت للخطيب الثاني فنكحها ودخل بها، ما الحكم؟ الحكم ثلاث اقوال، الشافعيه والجمهور يقولون ايش؟ العقد فاسد يفسخ. الجمهور ده من الغرر ولا من الضرر؟ من الضرر. يبقى يتم ولا ما يتم؟ يتم ويترتب عليه ايش اثاره. المالكيه والشافعيه والحنابله، طبعا ده المالكيه لهم ثلاث اقوال، ودي بقى اللي جاي فيها عشان اهذب الاخوه شويه. المالكيه فيها ثلاث اقوال، قول مع الجمهور شافعيه وحنابله واحناف قالوا العقد يتم وهو اثم، وقول ثاني مع داود الظاهري قال العقد مفسوخ ولها مهر المثل بما استحل من فرجها والعقد باطل حتى تنتهي العده فيخطبها خاطب من الخطاب. والقول الثالث للمالكيه قالوا تفريق بين العقد وغير العقد، لو عقد عليها بدون دخول لم يتاكد النكاح فاذا يفسخ، واذا دخل فقد تاكد بالدخول وفض الغشاء فتاكد ايش النكاح فلا يفسخ ولكن ياتمان. مفهوم؟ ماشي. فدي ضرر، نفس الامر هذه بيوع الضرر الصحيح فيها انه يتم البيع، لكن هل له ان يفسخ ام لا؟ طبعا الكوفيون قالوا لا يفسخ، ليس له حق الفسخ. والثوري والصحيح الراجح ما كان قول الشافعية، له ان يفسخ ديانة وقضاء، له الفسخ ديانة. الشافعية لو جاء وجدوا باع البيع قد تم، يعني لو يعني عشان ننظر المسألة، لو الشافعي جاء وجد ان هو باع وراضي بذلك يمشي البيع ولا ما يمشي؟ رضى، صح، لان هذا البيع متعلق به حق له، اسقط حقه، يتير البيع على النهج الصحيح ولا لا؟ يتم. يبقى اذا بيوع الضرر الاصل فيها ان هي اصلا تتم، ولكن يحق له الفسخ ديانة وقضاء. فانا ارجع على هذا الرجوع، هذا بيجعل بعض الاخوة يحسبون ان هذا عدم ضبط او عدم اتقان، ليس انسى هو عارف نفسه المقصود فهو، وهذا ليس صحيح. الصحيح ان الشافعي واحمد في مسألة من المسائل كان له كم قول في المسألة؟ أربعة أقوال، يعني بيروح على الجمهور هم ثلاثة وهو الرابع بتاعهم هو بيجيب أربعة أقوال في المسألة. المالكية في هذه المسألة لها ثلاثة أقوال، الشافعية لهم ثلاثة أقوال، هذه تبين الدليل. لكن أما أكون أنا أصلا ضيق النظر فأقول هذا عدم ضبط، يبقى ده اسمه شبر أو شبر، ما بيعرفش يقيس المسألة صحيح. فالقياس الصحيح إن أنا أعرف ان كل رجل، يعني انا اذكر ان الشيخ طارق بن عثيمين تذبذب شديده جدا في مساله الحائط، مساله السفره والقدره، مره يقول هي حيض ومره يقول ليست بحيض، ومره يفرق التفريق حديث ام سلمة ان هي اصلا ان كان قبل الحيض او بعد الحيض، وهذا التفريق هو الصحيح. لكن مره كان يقول بكلام ابن حزم ان كل متعلق الحيض حيض، استغفر الله، غير كلام ابن حزم، ومره يقول بكلام ابن حزم ان الحيض فقط هو الدم، نزل دم يبقى ده حيض، سفره قدره شيء ثاني غير حمرة الدم ده مش حيض. فتذبذب فيها كثيرا حتى استقر على مسألة التفريق. والإمام أحمد حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك نفس الأمر تذبذبوا في أكثر مسألة لتبيين الدليل. فمسائل الخلاف هذه مسائل ليست هينة، لحد مزلة، والإتقان حق الإتقان أن الإنسان قدر إمكانه يفقه المتن ويميز بين الأدلة وكيف يعمل الأدلة بعضها مع بعض. كما أصلنا أصل أن المطلق يحمل على إيش؟ على المقيد. أكثر من حديث بينا أن المطلق في هذه الحالة لا يحمل عليه على المقيد. لما؟ في القرائن، بالقرائن المحتفة، إما أن يكون العلة أقوى من التقييد هذا، وإما أن يكون القيد إيش؟ أغلبي، وإما أن يكون ليس في الأمر والنهي، لأن بعض العلماء وضعوا شروط سبعة لحمل المطلق على المقيد، منها أن يكون المسألة في الأمر والنهي، ومنها أن ما يكونش أصلا التقييد ده قدر زائد عن النص، يعني هو قيد بسبب القدر الزائد هذا. فهي قرائن محتفة عشان تقدر تعمل النظر في الأدلة فتجمع بينهم. ماشي. فاحنا نرجو من الإخوة أصحاب الأشوار يقفوا عند الأشوار حتى يرتقوا إلى الزراعة. الثاني سؤال قبل ما أخش في عرض السنة على القياس، رجل ذهب إلى السائق فاشترى كان معه 5 جرامات ذهب 14 عيار 24 ولا 34 مش في عيار 34 عيار 24 والذهب اللي معه عيار 18 لكن هذا 10 جرام وهذا 10 جرام وذهب فقال أبيعك هذا يعني أبيع العشرة هذه بالعشرة هذه في فرق قال شوف أنت سمح والإخوة الملتزمين بيقولوا أن لو دفعنا الفرق يبقى ربا هات العشرة جرام هذه وخذ العشرة الجديدة والتقابض في المجلس وانتهى اتفضل توكل على الله هذه المعاملة صحيحة أم لا طيب ناخذ اليمين تفضل حضرتك صحيحة لما فيش اختلف اتفقت الأصناف لا انت احنا تؤصل الاصل الربوي عشان نمشي وراه اذا اتفقت الاجناس فلا بد من ايه
فلا بد من التماثل في الوقت
توفر شرط التماثل
التقابض
احسنت وتوفر شرط التقابض فين
في المجلس
توفره شرطان توفره ما حصل النظر ها خلاص
في الوقت
10 جرام 10 جرام ها توفر عايزين واحد بقى صاحب ذهب يعرف المهم انا عايزين بس نتداول ال ذهب ذهب ال 10 جرام 10 جرام يعني كده توفر الشرطان بس ذهب وذهب مفيش هنا اختلاف اصناف لا لا ذهب وذهب ما تدخلش في دي لما تجيب ورق غير الذهب هو اللي ممكن تدخل فيه في العلم انا طيب انا اجيب خلاص يعني متوفر الامر صح ايه رايك السؤال مثل هذا شبيه منه تأتي في الامتحان اكتبوه صدقوني هذا تأتي في الامتحان ان شاء الله شبيه منه وانا اجيبكم عشان ننتهي الاجابه مع هذا الرجل وكل الاخوه اللي درسوا البيوع اخطاء وجزاكم الله عنا خيرا واحسن الله اليكم شوف شيخ انا سالت رجل بيفهم في الذهب فقال عيار 18 اقل ذهبا من عيار 24 يعني عيار 18 بيبقى مخلط بمواد ثانيه غير الذهب صح ولا لا وعيار 24 بيبقى ايه ذهب خالص هل هنا التماثل توفر ما توفر التماثل الا اذا كان واحد عنده خبره بالذهب يرد علي ما فهمت انا صحيح هذا يبقى التماثل يبقى التماثل حدث
انا لما اشتري لما اشتري
اسمعني انا فاهم اللي انت هتقوله الان حاجه من اثنين اما ان تقول عيار 18 وعيار 24 الفرق بينهما الجوده فاذا كان الفرق بينهما الجوده يبقى تصح المعامله ولا ما تصح تصح مكسر بصحيح تصح صح انا مش مشاكل سنه 2500 شكل 2500 وسنة 1300 يصح طالما ايش الفرق جودة لكن انا سألت هل عيار 18 وعيار 24 الفرق بينهم جودة ام وجود ذهب قالوا لا وجود ذهب صح لو انا قلت لو قلت معك ذلك هذه نسبتها 24 وهذه نسبتها 18 في تماثل في الذهب لا سيب ما هو شيخ معنا عشان نرجع لهذا بس عشان احنا اصلنا اطول انت حضرتش معنا فانت احنا اصلنا اطول معنا يا شيخنا يوسف في مرد لهذا حق لو في اي تأخير تفضل ما يهم بس احنا خلاص هو الرجل فرق بينهم قال النسبة هنا 24 نسبة هنا 18 فافترقت المسألة خلاص رجل معاه سيارة احنا قلنا افخم سيارة اسمها ايه مرسيدس لكزس والراجل هذا معاه نيسان فراح يبدل سيارة النيسان بسيارة مرسيدس فقال انا اريد فرق 20,000 وانا عشان ما اوقعك في شيء يحرم عليك تدفع 20,000 في المجلس ويكون التقابض تركب سيارتك اركب سيارتك تاخذ 20,000 اخذهم منك بيدي وكل منا يفترق عن المجلس هذه المعاملة تصح ام لا تصح تصح ان قلتم تصح اخطأتم وان قلتم لا تصح اخطأتم تفضلوا بقى ها قبل ما نخش على عرض السنة على خبر الأحاد والقياس حال التقاطع ها هو ده التفصيل طيب انا عندي إجابة ما هو هذا المقايضة صنف من البيع كما حضرتك درست طيب
لكن بعد سيارة
ما في شيء بيع، ما في شيء. ها طب انا افتح لكم باب التفصيل وانتم تفصلوا صح. هل العلة في الأصناف الربوية اتفق عليها ام اختلف عليها؟ يلا تفضلوا. ها طب ما احنا قلنا من اللي قال على الموزون؟ طيب احنا في من احنا بلا الحديد بيوزن ولا ما يوزن؟ يوزن. فلو قلنا بقوله فده ربا ولا مش ربا؟ انت لازم تقول ذلك، ترى توزن ولا ما توزن. انا اريد هذا التفصيل، لا انا اريد هذا التفصيل، ان الاخوه تقول الحديد يوزن، فالحديد في قول الاحناف والحنابلة ربوي صح ولا لا؟ وعلى القول الراجح انه ليس بربوي والمعامله تصح ان شاء الله بخمس سيارات. مد عجوه ودرهم بمدين عجوه، اكتبوا عشان اتذكر انا هجيب في الامتحانات اعرف ايه اللي هجيبه. شريت؟ طب ما انا عارف، انا عايز الاجابه، انا عايز الاجابه، انا كده مش هدخل في درس جديد اما عشان الامتحان. انتوا قررتم متى؟
اللي بعد القادم.
موافق. والعقيده والمصطلح؟ طيب ماشي. مد عجوه ودرهم، مد عجوه ومدين عجوه، مدين عجوه. طيب عشان ما يبقاش في تعب عليكم، مساله التورق عايز الاقوال فيها والراجح. يعني ايه تورق؟ الاقوال فيها والراجح. لا انت الاخوه انت قلت لي امس احنا جاهزين في البيوع، انت الاخوه كلها جاهزه في البيوع وسيب العقيده. اه نعم امس قلت لي كل الاخوه جاده في البيوع. ثلاثة التورق يا اخوه فأقوال أهل العلم فيها. هات رؤوس أقلام، ما هم؟ إيه إيه معنى التورق؟ هو مصطلح مشتقة من إيش؟ من الورق، الورق صح؟ يقصد بها الزئ الفضة أو المال. وهو لا يحتاج إليه. طيب أي نعم صح. ثم بيعه بنقص، لكن هذه فيها نظرين صح؟ فيها نظران. النظر الأول أحسنت، يبيع على نفس من اشترى منه. أحسنت، هذه تسمى إيش؟ عينة. يبيع على غيره، هذا محل الخلاف، وهنا أيضا في خلاف. طيب الخلاف في بيع العينة والخلاف في المسألة الثانية. الشافعي عنده جائزة، وجهة نظره صح ان البيع استكمل شروطه واركانه، يبقى ده من باب ايه؟ العقل. من باب القياس. مين يرد؟ ردوا ايه؟ هيا قول هذا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم ايش؟ جنيبا. ودليله في ذلك ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، يعني رد بيع الجمع هذا للذي اشتريت منه او للغير الذي اشتريت منه على العموم، فينزل منزلة العموم، فيبقى ده دليل لقوله. رددنا على هذا القول برد، ما هو؟ ما لا لا لا، انا عايز الرد على القياس، وكل ده سهل خلاص، عايز الرد على هذا القياس او على هذا الاستدلال بالعموم. لسه ما وصلتوش ده؟ طب اخبرني وين وصلت عشان اسال. اخبرني يا باشمهندس وين وصلت عشان اسال، بالله عليك لا تخبرني. دعوة تعجل، وصلت دعوة تعجل فقط عشان هو اللي كتب دعوة تعجل. لا انا كده مش هدي المسألة دي، انا هسال في المصطلح بعدها كمان. ها اقلكم. طيب انا هديكم الاجمال وترجعوا لها. رد عليه قال هذا ليس من باب العموم ولكنه من باب أي من باب الخصوص، ان هو ايه؟ ان ده مطلق، مطلق ويقع على ايه؟ على واحد مشاع، واذا وقع على واحد ما يقعش على الاخرين. فاذا قال له ردوا، لو ردوا على البائع وقعت عليه ما وقعتش على غيره، لو قال ردوا على غيره ما وقعت على غيره ما وقعتش على البائع، فلا يسلم لكم دليل. يبقى محتمل انه لو باع لده ما ينفعش ينزل لده، والدليل اذا تفرق له الاحتمال اللي يحصل فيه. يبقى محتمل انه لو باع لده ما ينفعش ينزل لده، والدليل اذا تطرق له الاحتمال اللي يسقط فيه.
طيب التورق في الناحية الثانية، أخذ البضاعة وما يريد إلا المال، التورق الورق، أخذ البضاعة، البضاعة ما ليس له حاجة فيها إلا سيولة المال، أخذها وذهب بها للآخر فباعها له أخذ المال، أخذ هذه بالتقسيط وباع هذا نفسه. تجوز لك شيخ معصمين وضع لها ضابط ثلاثة ما يهم، المهم ده ترجع شيخ الإسلام وشيخ الإسلام. نعم شيخ الإسلام تابع شيخ الإسلام في هذا، والشيخ السعدي يقول بها وجمهور أهل العلم يقول بها، لكن احنا بينا الراجح من أقوال أهل العلم بالدليل. ايش الراجح؟ لا تجوز. لما
اتفاق العلة شيخ مع
بايه دراهم بدراهم؟ نعم هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، وعندنا نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحايل. ايوه طيب ايش قال؟ صدر الباب بايش؟ لعنة الله على اليهود او قاتل الله اليهود. احسنتم، بيع الثمار قبل بدو صلاحها ما حكمه؟ لا فهم. لا اخوانا ايش هذا؟ لا يجوز كده، دي فيها بتاع خمسة اقوال. انا عايز ايوه اول شيء شرط القطع ده قول مين؟ لا لا هو قول شافعي. انت خلاص شكلي مقبول شافعي كلها. ها في اربعة ماشي تفضل هات ما عندك ما يهم هات ما عندك. يعني ايه بنفس الثمر؟ ما تخلص كما يا باشمهندس. طب استنى باشمهندس، وصلت انت للثمر؟ يعني وصلت ولا ما وصلت؟ طيب يلا ادخل فيها الراجح. لا تفصل فيها القول. طب الظاهرية مش الظاهرية، هو القول ليس للظاهرية، على وزن الظاهرية الهدوية ايش قالوا؟ قالوا لا يصح الا بعد بدو بحال من الأحوال. القول الثاني قول الجمهور. أحسنت، قول الجمهور قالوا لا يصح إلا بشرط. يعني إيه شرط القتل؟ أيوة ياخذوا علف البهائمي. أحسنتم، القول الثالث إيش قالوا الأحناف؟ إيش قالوا؟ أنت شوف فتحت له الباب غلطت في النص الأولاني والنص الثاني جبته. ها قالوا يصح لما؟ للعلة الذي قالها أبو البراء، إن هم قالوا إن النهي هنا قبل بدو الصلاح، يعني قبل أن إيه؟ أن تنبت في الأرض. وده كلام تأويل بعيد جدا عن الحديث. طيب رجل عنده تيس مستعار، مش تيس مستعار من هذا، عنده تيس، وهذا رجل ما عنده عمل ولا عنده مال، فبيأخذ التيس يروح يأجروا لبعض ضروب الفحل، ضروب الفحل، ويأخذ عليه أجرة. ويأخذ عليه أجرة، يعني يقول مثلا في الضربة 10 دراهم، وأنا يعني أقلل لكم بأقل المال الزهيد حتى أعيش، ما عندي أتكسب إلا بهذا. والإجارة في الشرع الأصل فيها أنها الحرمة ولا الحل؟ الحل الأصل المعارض كلها الحل إلا ناتي دليل. فبيؤجر تيسه هذا في نهي عن ضرب الفحل، والنهي ده عن التحريم. متفقون على التحريم؟ سيب العلة، متفقين على التحريم؟ في اتفاق على التحريم؟ ايوه عايز انا الاحوال. اراها صح بس جاء احسنت صح. يبقى جهالة عدم قدرة على التسليم. الثاني جهالة في القدر، وحد يعرف ضرب الفحل قدره ايش؟ احسنت وبيعمل عينك. احسنت، لانه ما تخش مع قدرة على التسليم. طب في حد قال بعدم الكراء بعدم الحرمة؟ ايوه قصوا على ايش؟ على احناف. هم قالوا بالتحريم ولا قالوا بالكراهة؟ قالوا بالكراهة، ورأسهم هو من؟ سعيد بن مسيب صح. قاس على ايش يا عم شيخ؟ مش اتصلت فيها؟ قاس على ايش؟
على تأبير النقل
على الضئر. تأجير الرضاع أحسن، والثاني تأجير النسل. أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، جيد هذا ضرب الفحل. يريد الأجرة على معالجة الكلاب؟ لا أنا نشوف، عايزين نعرف هذا. هذا فرع، فرع نطق. ها الرجل ده هذا بيكتب بحق. طيب إلا لكلب الصيد وخرجت ليه الزرع والمشيه؟ هو الزرع والمشيه، ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب الصيد والزرع والمشيه. إيه رأيك بقى؟ إيش الفرق؟ هتفرق بدون مفرق؟ ألف إيش؟ هات صدر الحديث عشان نعرف الحكم. أيوة نعم أحسنت، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، ده قول من؟ الجمهور. انت الاخوه ذكروا ايه بقى؟ انا ده اللي انا عايز افهمه. جابر في الهره لا تخلق الا كلب صيد. لحظه، من الذي قال ان ثمن كلب الصيد يجوز؟ انت بتذكر في اي مكاتب بقى؟ انا عايز افهم. ما فيش. لا مين اللي احتج بروايه النسائي؟ ما في صحابيات خالص في الموضوع، بس اصبر. لا مذهب من المذاهب، ها المالكيه يا اخ والله دي المالكيه هم اللي احتجوا بغريب برواه النسائيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب صيد، والجمهور طلعوا في 5 درجات ان شاء الله، اما لك او عليك. انتهى له شيء. لا تعال خدت الله كده، يبقى انتهى الموضوع. خلاص قبل كده والبراء بيقول ان هي كتبت له وحسمت خلاص. المالكيه قالوا الا كلب صيد، ودي روايه النسائيه. اما الجمهور قالوا على التحريم، لان سلم نهى مطلقا عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، صح؟ وذلك لما قلنا النهي عن ثمن الكلب لو قلنا به بقى اجاره الكلب للحراسه تجوز ولا ما تجوز؟ مش دي فروع عليها معالجه الكلاب؟ مش دي فروع عليها؟ ها 5 درجات عليه الحمد لله. قول الملكية يعني. أنت متأكد؟ أنت متأكد؟ هات الشيخ أستسمح لك، أستسمح لك. قول الملكية، ما أنت روح قلب كل كتب الفقه تجد الملكية، ده أنت في 5 درجات حتما ضاعت، حتما. شوف شوف بس خلاص. على اليمين ها؟ أو ثمن الكلب خبيث. نتكلم على أقوال أهل العلم، خلاص؟ نيجي لقول المالكية، سيب أقول أهل العلم، قول المالكية التفصيل، قالوا الذي لا نفع فيه لا يجوز بيعه، وهذا كما سبق بالاتفاق، والذي فيه النفع قالوا لا يجوز، ودليلهم أن النهي هنا التنزيه أو الكراهة، ويستدل لهم من أحاديث جواز الاقتناء بجواز البيع، في مسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد إلى آخر الحديث، خلاص؟ أنا في الرد على المخالفين، الأول الراجح نعم الراجح في ذلك، انظر بقى الراجح في ذلك النهي عن ثمن الكلب، خلاص؟ وفي رواية ثمن الكلب خبيث، وهذا على العموم، ولكن هذا العموم يخصصه رواية النسائي إلا كلب صيد، وقد اختلف العلماء في إسناده، والصحيح أنه صحيح يحتج به، وصححه الألباني. نعم قول الملكية. ثم احنا رحنا فين؟ ما قول الملكية دخلوا معاه كمان كلب الزرع والمشية، وانا قلت لسه قائل على الاقتناء. هم جابوا كلب الزرع والمشاه دي، دخلوا معاه باي طريق؟ 5 درجات راحت الحمد لله، انتهى الموضوع حتما. 5 درجات راحت، خدها اكتب فيها كيفما شئت، خلاص اكتب فيها كيفما شئت. طيب ننتهي، من تعجل شيء قبل اوانه عقب. لا ما هو الامتحان هيكون من مية ان شاء الله. ايه خلاص انتهى الموضوع، 5 راحوا حتما. لو كان بالشريط ايش؟ الشريط ايش يعني؟ رجعت قلت قول الجمهور؟ يا ابني انت مخلط، ده قول الهرة، الهرة ان ابو هريرة وجابر قالوا ان ثمن الهرة ايش؟ يحرم ولا يحل؟ هذه سؤال ثاني. يحرم؟ مين اللي قال كده؟ أقوال أهل العلم فيها، أقوال أهل العلم الإخوة. طب شوف شوف ارجع بس ثمن الهرة. فأنتم مراجعين ايه؟ انا امتحنت فأنتم مراجعين فيه ضبط كتاب. انا خلاص احنا صرحنا اقسم بالله تفتحوا الكتاب مفيش مشاكل. انا عندي اصلا المسألة هذا ليس بالعلم ان الانسان مفتح لا ضبط الكتاب موجود يفتح الكتاب، لكن انا مش هأتي بالسؤال اقول لك الحديث الفلاني بقول كذا اقول لها في لا انا اعطيك بصورة بيع، وصورة البيع انت تكيفها على الاحاديث. هذا هو ضبط العلم اصلا واتقانه. وتفتح الكتاب كذا ما شئت بقى هتجد ان صورة البيع دي مثلا تأتي في بيع الملامسة، تفتح بيع الملامسة وتقوم جاي اتى الحديث او في بيع الحصار. خلاص احد يتذكر اقوال اهل العلم في بيع المصرح؟ ايوه انا قول الاحناف ردوا الحديث احسن كلمه ردوا الحديث. ايش هو القياس؟ ايه القياس؟ قياس على ايش؟ هم ردوا الحديث لعلتين ماشي، هو طلع حديث حد عرض القياس عشان هو ده باب المصطلح احنا نتكلم فيه، لكن لهم ثلاث علل. ها ماشي هم قصوا على ذلك احسنت. انا اريد اول العله الاولى، مين روى الحديث وقالوا ايش عليه؟ ايوه وده اول ضابط لهم في رد الاحاديث التي تخالف القياس. قالوا اذا كان الراوي غير فقيه ورد وخالف القياس فيقدم القياس على غير الفقيه، وده سوء ادب على الصحابه. طيب احنا نبدا بس جزئيه عرض السنه على القياس. ده من كتاب شيخنا الله يحفظه ويجعله في ميزان حسناته ويرفعه في امين الشيخ مسفر بن غرم الله قدومين، كان عميد جامعه الامام ابن سعود، وشيخ خاص يعني من الشيوخ الافاضل، حتى هم يسمونه في الرياض الباني الرياض، رجل سد له كتابات قويه يعني. مقاييس نقد متون السنه للدكتور مسفر بن غرم الله الدوميني. اجمالا انا اطلت عليكم، اجمالا عرض السنه على القياس العلماء قسموا عرض السنه على القياس على ثلاثة. الاول ان تكون القياس علته نص قطعي من الكتاب ومن السنه، نص قطعي من الكتاب وهو هو أحاد، أحاد يا نائمون متواتر، آية من القرآن تبقى أحاد ولا تواتر؟ تواتر، يبقى نص قطعي من القرآن أو نص قطعي من السنة يبقى حديث متواتر مش أحاد متواتر. فإن كانت العلة نص قطعي فالعلة تدل على الحكم، فيقدم القياس هنا على الأحاد على خبر الأحاد. يبقى دي أول حالة يقدم. أول حالة إن كان القياس نص العلة منصوص عليها مش مستنبطة، منصوص عليها نصا في الكتاب او في سنه متواتره، فالنص يدل على الحكم ويدور معه حيث دار، فده يبقى ايه؟ قطعي مع احد ظني، فالظني لا يعارض القطع فيقدم القياس. اما اذا كان القياس ظني علته ظنيه وغلبت على الظن، والاحاد كان ظني، ها قدم الجمهور قدم خبر الاحاد، والاحناف قالوا القياس يقدم. لهم في ذلك بعض الشبه سأبينها الآن إن شاء الله. هنا يقول خبر الواحد إذا خلف القياس إن كانت علته منصوصة بنص قطعي وخبر الواحد ينفي موجبها وجب العمل بالقياس بلا خلاف، لأن النص على العلة كالنص على الحكم، فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد. وإن كانت العلة المنصوصة بنص ظني، نص ظني يعني إيش؟ أحال أحسنت، يتحقق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى من القياس بالاتفاق، لأن هذا ظني وهذا ظني، فالذي جاء من فم النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الذي جاء بإيه؟ بالنظر. والخبر الدال على العلة يدل على الحكم بواسطة. وإن كانت العلة مستنبطة من أصل ظن أخذ بالخبر أولى بلا خلاف، لأن الظن والاحتمال كلما كان أقل كان أولى اعتبارا، وذلك في الخبر. وإن كانت مستنبطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس خبر واحد فهو موضع خلاف، هو نص قطعي لكن مش نص صريح، ده مستنبط بدلالة الإشارة أو بدلالة الاقتضاء، مفهوم؟ مش بدلالة النص. وأيضا في موضع الخلاف هو في القياس الذي علته مستنبطة من أصل قطعي. وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقا وتقديم الخبر الواحد على القياس سواء كان الراوي فقيها أو غير فقيه، وما ذهب إليه الشافعي وأحمد والكرخي من الحنفية وجمهور أئمة الحديث. أما الحنفية في هذا الباب فقد فصلوا في ذلك فقالوا إن كان راوي الخبر فقيها فخبره حجة موجبة للعمل للعلم والعمل سواء كان موافقا للقياس أو مخالفا له، فإن كان موافقا للقياس تأيد به، وإن كان مخالفا للقياس يترك القياس ويعمل بالخبر. يبقى فصل القول من في الراوي إن كان فقيها أو غير فقيه. وإن كان راوي الخبر غير فقيه فإن خالفت روايته القياس لم ترد، يعني لم تقبل القياس هو الذي يقدم عليه. ويبدو أن الحنفية لم يتفقوا على ذلك، بعضهم قال لا أصول الحنفية زي أصول الجمهور، وصحيح الراجح عمليا كما بينا في المصراة وفي غيرها والقهقهة في الصلاة وغيرها كل هذه قدموا فيها خبر، قدموا فيها القياس على خبر الآحاد. لهم أدلة في ذلك، أدلتهم ما اشتهر عن الصحابة عن الأخذ بالقياس ورد خبر الواحد. أريد الإخوة تتيقظ وتجيب عن كل شبهة بيلقوها، لأن هم بيقولوا الصحابة أنفسهم قدموا القياس على خبر الواحد. استدلوا على ذلك قالوا ابن عباس لما سمع أبا هريرة يقول توضأوا مما مسته النار، قال لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه. ولما سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأ، قال أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟ فهمت الشبهة؟ الرد عليها لا، هو بيرده الآن، هو يقول توضأ مما مست منه النار، فهو يقول يبقى الماء السخن أنا أتوضأ منه. ها أحسن تقول أحسنت، يبقى الرد هنا مش رد بقياس، رد بإيش؟ بأثر، من النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوضأ، النبي نهس نهسة لما قدمت له شاة، نهس نهسة وصلى دون أن إيه؟ أن يتوضأ، صح ولا لا؟ يبقى كان آخر الأمرين كما حديث جابر عدم ترك الوضوء مما مست منه، يبقى هو ترك القياس ولا الأثر؟ يا أثر. طيب هنا الحديث ألزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟ لا، هذه عايز دقة نظر في 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 كلام ابن عباس. يعني هم قالوا ابن عباس بالقياس نظر اللي بيحمل الميت يروح يتوضأ، هو بيحمل اصلا خشب، ايه اللي ينتقد وضوءه ليش؟ بالعقل لا ينتقد وضوءه، صح. هو الان هو ابو هريره قال من حمل جنازه فليتوضا، حديثه هذا
حديث ابو هريره موقوف على ابو هريره،
لا الحديث مرفوع عن شيخ الله دي. شو انا اقرا عليكم وانتم دققوا النظر. لما سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأ، قال ألزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟ أحسنت، قال ألزمنا، هو ما ردش الحديث، هو رد الإلزام والوجوب، يبقى كأنه ضمنا بياخد بإيش؟ بالاستحباب أنه روح يتوضأ، لكن ما يجبش علي الوضوء لما توضأتش وصليت يا صح، يبقى هل ده رد بالقياس؟ هو ما رد الحديث، ده رد الوجوب فقط في الحديث، رد ايش الوجوب، ويدي ده طبعا دي افهام فقه مت، كما قال شيخ الاسلام اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان اثبات سنده وفقه متن، وفقه المتن وراس الامر. طيب ورد عليه ابن ابي طالب حديث بروع من تواشق، ايش الحديث بقى بالقياس؟ يا حديث بروع ايش هو؟ دخلتوش فقه النكاح؟ انا فقه النكاح المفوضه، تعرفين المفوضه؟ لا مش المفوضة في العقيدة، في الفقه المفوضة التي فوض لها أمر مهرها، يعني المهر بتاعها ما سماش لها أمر مهرها. كان علي بن أبي طالب يقول لو مات عنها زوجها ليس لها إيه؟ مهر، ليس لها مهر. فجاله حديث مروع بن دباشق رده ما أخذش به. فلكن ابن مسعود رضي الله عنه سئل قال ما أعلم فيه سنة، فألح عليه في السؤال قال أرى أن لها مهر المثل وأنها ترث. فقام معقل بن يسار قال والله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك لها، فخر ساجدا وقال فرحت فرحا أشد، يعني يوازي فرحي بالإسلام لما علم أن قياسه أو دقة نظره وصلت لإيش؟ توافقت مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أن علي بن أبي طالب يعني قال عربي هو لأنه قال له حديث بروع، فقال هذا العربي يبول في الصحراء أو على عقبيه، ما بيعرفش كما تقولون الآن ما عرفش الألف من غيرها، فلا يأخذ به. فكان نظره مش رد القياس، هو إيش؟ النظر في الراوي نفسه إنه ما يكونش ضابط المسألة. وكذلك عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا أن يسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، خلاص. فعمر بن الخطاب كان يقول لها السكنة ولها النفقة، فلما كلموه في ذلك قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم موجدكم، في الآية الأخرى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل لا انا عايز اجيب الايه بس لحظه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. يبقى في الطلاق هنا قال الله تعالى ايش؟ لا تخرجوا، نهي انك تخرجوا من بيت، يبقى لازم تحبس في ايه؟ في بيت الزوجين. وفقاء النكاح يقولون ان الحبس في البيت لازمه النفس، طالما احتبست له يبقى لابد لها ايه؟ ان يتوقع. ولذلك العلماء قالوا ان من النشوز ان المرأة تخرج في الشارع من غير اذن زوجها، ما تستحقش النفس، او تخرج للعمل تمام الاحتباس مش موجود، فعشان هي تنفق عليها تحتبس، فاذا احتبست قال لا تخرجوهن من بيوتهن، لابد الاحتباس لها في البيت خلاص. فجاءت فاطمة بنت قيس فقالت له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوجي طلقني وبت طلاقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لي نفقه ولا ايه ولا سكن، فرد كلامها وما اخذش بيه. عشان بس اوضح لكم، قال والله لا نترك كتاب ربنا لامراه لا نعلم نسيت ام حفظت، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت من نقصات عقل ودين. يبقى ده رد بالقياس ولا رد بالكتاب؟ رد بالكتاب. فين القياس اللي قاس عليه؟ رد بالكتاب. ولا لا تخرجوهن من بيوتهن. يبقى الشبهة الثالثة أو الرابعة لهم شبهة، وهي قالوا أيضا ورد أو رد إبراهيم النخعي والشعبي ما يروى أن ولد الزنا شر الثلاثة، فقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر بأمه أن تضع حملها، وهذا نوع قياس. في حد فهم المسألة؟ ها هذا شر الثلاثة، طب هو ايه ذنبه يكون شر الثلاثة؟ هذا تزر وزارة الوزر الأخرى، وهو رد الكلام ده قال نوع من القياس. ترد عليهم في ايش؟
رد بالأثر يا شيخ بالحديث
اللي هو
حديث الغامدية.
احسنت، حديث الغامدية. وفي آية كمان
وفي لا ولا تزر وزارة الوزر
الأخرى. وإذا المؤودة بأي ذنب دي معناها ايش؟ تفسير معناها ايش؟
ليس علينا ذنب وهي صغيرة،
يعني ما تكونش شر الثلاثة، صح ولا لا؟ يبقى عنده دليل من الكتاب وعنده دليل من ايش؟ من السنة. فهذه شبهة ايضا شبهة. وهي يبقى بعض الشبه، قالوا ان القياس حجة ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع، وخبر الواحد في اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم شبهة، فكان الثابت بالقياس اقوى من الثابت بخبر الواحد، فكان العمل به اولى. وايضا ما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والاجماع. أنت بعدين احنا اصلا نقول لكم الخبر الواحد اصل من الاصول، ده هو نفسه اصل من ايش؟ بذاته، اصل بذاته. طيب الثالث ان القياس اثبت من خبر الواحد لجواز التهوى والكذب على الراوي، ولا يوجد ذلك في القياس. كلام شنيع يعني، تهوى عقل اصلا، الكذب والتهوى فيه اقوى من هذا، ربما مبلغ اوعى من سامع. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم ربنا الحمد لله، جزاكم الله خير.